مرحبا بكم في رحلة مع الله. هذه هي الحلقة 17 من كتاب الحياة في ملء تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك. الفصل الرابع: حتمية البر في ملكوت الرب. العهد الجديد يتمم مطالب البر. في الفصلين السابقين تأملنا في نموذج الملكوت وعلاقته بملكوت الرب، ولأنها مملكة فملكوت الرب هو الآخر، به ملك يملك على الشعب، يحيى على أرض أعطاها لهم للأبد. هناك عنصر أساسي آخر في المملكة، وهو أن مواطني المملكة يجب أن يطيعوا ملكهم حتى يستمروا في الحياة بحرية في مملكته، أو في حالة ملكوت الرب يتطلب الكتاب المقدس أن يكونوا أبراراً. ولهذا الغرض كما رأينا فقد قطع الرب عهداً مع موسى ومع شعب إسرائيل حين تركوا مصر. لقد أخبرهم بما عليهم فعله ليكونوا أبراراً، لكن العهد المبني على الشريعة كان ضعيفاً بسبب طبيعة الإنسان الخاطئة. لم يقدر أحد أن يعيش كاملاً بحسب شريعة الرب. علم الرب ضعف البشر هذا حتى حين قطع العهد مع موسى. يشرح الكتاب المقدس هذا قائلاً أن الرب أعطى الشريعة لتقوم بدور معلم المدرسة الذي يأتي بشعب الرب إلى علاقة إيمان صادق بالله ليخلصوا وحتى يكونوا أبراراً. أرادهم الرب أن يروا من خلال اختبار شخصي أنه ليس باستطاعتهم حفظ الشريعة ليكونوا أبراراً. تكلم الرب عن طريق الأنبياء عن عهد جديد سيقطعه مع بني إسرائيل، عهد جديد يقدم طريقاً لهم ليكونوا أبراراً. في هذا العهد الجديد يقول الرب أنه سيضع شريعته في قلوبهم ويكتبها على قلوبهم. شيء مذهل. عن طريق العهود الأبدية التي قطعها الرب مع الشعب اليهودي، وعد الرب بتتميم جميع متطلبات تأسيس ملكوته على الأرض كما هو في السماء، مما يعني أن كل هذه العهود ستتحقق لمجد الرب. وحتى نفهم بالتمام ما سيحدث في مصر وأشور وإسرائيل حين يتمم الرب إشعياء 19، علينا أن نفهم فهما كتابيا لأهمية البر، والذي هو مطلوب لإظهار ملكوت الرب بالكامل على الأرض. لا يرضى برؤية اتفاق الشعوب الأممية العهود التي قطعها مع إبراهيم وداود فحسب، لكنه بحسب غيرته يطلب أيضا من شعوب الأرض أن يتعلموا البر حتى ينضموا لملكوته الأرضي حين يثبت عرشه في أورشليم وقت مجيء يسوع. يذكر الكتاب المقدس في إشعياء الإصحاح 26 والعدد 19 كيف سيحدث هذا: بنفسي اشتهيتك في الليل، أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر، لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل. يرحم المنافق ولا يتعلم العدل، في أرض الاستقامة يصنع شراً ولا يرى جلال الرب. ستكون الطريقة الوحيدة التي تعلم شعوب الأرض البر هي بشكل أساسي من خلال تعاملاته الصارمة معهم في نهاية هذا الزمن. هذا هو سياق ما نجده في أشعياء 19 حين يأتي الرب سريعاً ليتعامل بحزم مع مصر. النتيجة التي يريدها الرب هي أن يخضع الشعب المصري له ويقبلوا إلى اتفاق قلبي صادق مع خطته لأزمنة رد كل شيء. ستتحقق هذه النتيجة المحتومة والتي تم تأكيدها في الآيات النبوية في إشعياء 19 في مصر وفي قلوب المصريين. يتأسس ملكوت الرب ويثبت بالبر. إن حتمية البر في حياة من يريدون أن يعيشوا في ملكوت الرب واضحة في كلمة الرب. سنفحص بعض النقاط المختصرة عن البر وملكوت الرب. أولاً، يقول الكتاب المقدس أن ملكوت الرب يتأسس ويثبت بالبر، ونقرأ هذا في إشعياء الإصحاح 9 والعدد 7: لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. هذه فقرة نبوية أساسية عن المسيح وملكوته، وهي تخبرنا أنه سوف يحقق العهد الذي قطعه الرب مع داود، وأنه سيملك على عرش داود وعلى مملكته. الصفة الأساسية لملكوت المسيا هي أنه سيتأسس ويثبت بالبر. ربما يركز كثير من اليهود الذين يقرؤون هذه الفقرة النبوية الهامة على الدور الملكي للمسيا الآتي ليملك على إسرائيل والأمم. ربما لا يفكرون إلا في حقيقة أنه سيأتي ليملك على عرش داود وعلى مملكته، لكن هذه الآيات تقول بوضوح أن ملك المسيا سيتأسس بالعدل والبر. أعلن الرب هنا في إشعياء أن ملكوت المسيا سيتطلب العدل والبر للأبد. حين ظهر يسوع المسيا وبدأ يعلم الشعب اليهودي عن ملكوت الرب، أعلن أيضا بوضوح أن البر هو السمة الأساسية لميراث ملكوت الرب. طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. هذا ما هو مكتوب في متى الإصحاح 5:10، وكذلك في متى الإصحاح 6:33 مكتوب: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. يعلمنا يسوع هنا ألا نسعى وراء حقيقة الملكوت، بل أن نسعى وراء بر الرب في حياتنا. يرتبط الأمران ببعضهما البعض، لا يمكننا أن نحصل على حقيقة منها دون الأخرى. يجب أن نكون حقا أبرارا لنحيا في ملكوت الرب. قال يسوع: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يقدم الرسول بولس أيضا هذه الصفة الأساسية في ملكوت الرب في رسالته إلى أهل روميا 4:17، لأن ليس ملكوت الرب أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يضع هنا بولس البر كالصفة البارزة في ملكوت الرب التي سيتدفق منها السلام والفرح في حياتنا نتيجة لسكن حضور الروح القدس. حيثما يوجد ملكوت الرب يوجد البر. إن كان هناك موقف يفتقر للبر، فملكوت الرب غير عامل هناك، مما يعني وجود شخص أو مكان أو طريقة ما لا تخضع لإرادة أو ملك الرب. مركزية البر وحتميته أساسي لنا، ويجب أن نسعى وراءه في حياتنا لنرى ملكوت الرب يظهر على الأرض. إن الرب يعمل دائما بعمق في قلوبنا ليثمر البر، حتى يعرف الناس طبيعة ملكه وإعلان ملكوته على الأرض. نقرأ في سفر العبرانيين 1:8: وأما عن الإبن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك. تكلم كاتب العبرانيين عن الإبن يسوع أنه الرب الذي يملك على عرش الملكوت ويحكم بصولجان الاستقامة أو البر. لكوننا بشرا نعيش في عالم ساقط، لسنا معتادين أن نجد شخصا يملك حقا بالبر. لم نختبر بعد الحياة في مملكة يحكمها البر. لا تترأس حكومات أمم العالم بالبر، لكن يسوع يملك حقا بالبر، وهو يطلب البر في حياة أتباعه. كما نقرأ في مزمور 89:14: العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. تعطينا هذه الحقيقة التي أعلنها كاتب المزمور، العدل والحق قاعدة كرسيك، أملا كبيرا أن يكون هذا هو نوع الحاكم الذي سنجده في يسوع المسيح حين يملك على ملكوته. نقرأ في سفر إشعياء 16:5: فيثبت الكرسي بالرحمة ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قاض، ويطلب الحق ويبادر بالعدل. تصف هذه الآية المدهشة في إشعياء ملك المسيح الآتي حين يقيم عرشه في أورشليم في خيمة داود المعاد إقامتها. سيكون الهدف الرئيسي لملكه أن يطلب العدل وأن يسرع بالبر. مجدا للرب. إن كان البر هو قضية المسيح، فيجب علينا كأتباعه أن نسعى حثيثا وراء بره حتى نكون أبرارا مثله.